فذهب فيها الصحابي الفلاني الى كذا والصحابي الاخر الى كذا قولا مخالفا، فذهب فيها الامام ابو حنيفه الى كذا والامام مالك الى كذا والشافعي الى كذا. فهذه المسائل مجال للاجتهاد، والاختلاف الذي حصل فيها سببه اختلاف الافهام واختلاف الاراء وسعه المعلومات او قلتها، فهذا هو السبب. ونحن نعذر الذين خالفوا الدليل وافتوا بخلافه، نعذرهم ونقول هذا ما وصل اليه اجتهادهم، فهم قالوا عن اجتهاد. ولما اضطروا الى القول فيها والى الحكم بما يلزم السائل، وكانت واقعه لا بد من الفتيا فيها، اضطروا الى ذلك فاجتهدوا ولو خالفوا الدليل، فهم معذورون بهذا الاجتهاد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر المجتهد في قوله اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد، يعني على اجتهاده، يعني انه معذور في خطاه، مغفور له ذلك الخطا، ومع ذلك يحصل له هذا الاجر. ولكن ليس ذلك لكل احد، فالذي لم يتاهل للاجتهاد ولم يصل الى رتبه المعرفه ولم يكن من اهل الاتقان للاعمال ولم يعرف مراجع المسائل ولا تفاصيل الادله ولا وجوه الاستدلال ولا ثبوت الادله او عدم ثبوتها، ولا يعرف جمع بين مختلفها، ولا يعرف ايضا متقدمها ومتاخرها، ولا يفرق بين خاصها وعامها ومطلقها ومقيدها وما اشبه ذلك، هذا هو الذي لا يفتي الا بالشيء الذي قد اتضح عنده حكمه كالشمس. اما الباقي فعليه ان يتوقف حتى لا تنطبق عليه هذه الايات التي استدل بها الشارح رحمه الله، وكذلك الايات التي امر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم برد العلم الى الله بقوله يقول الله اعلم، قل الله اعلم بما لبثوا، الله اعلم. نحن نقول الله اعلم لا علم لنا، الملائكه يقولون لا علم لنا الا ما علمتنا. والله تعالى يذل الذين يجادلون في ايات الله بغير علم، فدل على انهم اذا كان عندهم علما وجادلوا فانهم يجادلون مجادله حسنه، واما الذين يجادلون بغير علم فانهم مذمومون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه انه من تولاه فانه يذله، يعني انه في هذه المجادله قد اتبع الشيطان. وبكل حال فالعلوم والحمد لله مدونة وموجودة ميسرة، والعلماء موجودون الذين يعرفون مراجعها ويعرفون الراجح منها والمرجوح، ومن كان معه أهلية فأخذ العلم مع مظانه فله أن يقول به ولا يتبع غيره ممن لم يتمكن، ومن لم يكن عنده أهلية رجع إلى أهل العلم وقال بما قالوا به أو بما وصلت إليه أفهامهم واجتهاداتهم.
قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال الشارح: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشي على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا نقل هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضعون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضع ما لا يحصى عدد ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكرى في الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع خلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز.
هذه مسألة فروعية، ومع ذلك ذكرت العقائد مسألة المسح على الخفين، مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب الطهارة، يقولون باب المسح على الخفين ويذكرون أحكام ذلك، والناس يسمعون ذلك ويفهمونه ويعرفونه، فهي من المسائل الفروعية مثل باب التيمم ومثل باب الغسل من الجنابة وموجباته، ومثل إزالة النجاسة وخصال الفترة وما أشبه ذلك، مسألة فروعية. ولكن ذكرت مع ذلك في كتب العقائد. لماذا ذكرت في كتب العقائد؟ لأن هذا الكتاب كتاب عقيدة، كيف تذكر وهي مسألة فرعية؟ لأنها تتعلق بالطهارة. الجواب أن الخلاف فيها مع المخالفين في العقيدة، الذين خالفوا فيها خالفوا في أكثر العقائد وردوا السنة الصحيحة الصريحة في كثير من الأحكام الثابتة بها هذه السنة، وطعنوا في الذين يعملونها أو يفعلونها، وخالفوا الأدلة خالفوها. الذين خالفوا في هذه السنة هم الرافضة، الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة، يقولون إنهم شيعة علي، يعني أعوان علي، مع أن علي رضي الله عنه بريء منهم من مشايعتهم، وأنهم في الحقيقة ما شايعوه ولا نصروه، بل خذلوه وخذلوا أولاده، ولم يكن منهم نصر له ولا معاونة له ولا لأهله في زمن من الأزمان، ولكن زين لهم الشيطان فأسموا أنفسهم شيعة علي، وأهل السنة يسمونهم رافضة، وذلك لأنهم رفضوا الحق، يعني تركوا السنة وتركوا الحق، وهم يعرفونه يعني أوائلهم، وكذلك يعرفه أواخرهم، ولكنهم عاندوا في تركه ورفضه فصدق عليهم اسم الرسل. قولهم في هذه المسألة قول باطل، وذلك لأنهم خالفوا المسلمين في أمرين، في غسل الرجلين وفي المسح على الخفين، فهم لا يرون الغسل على الرجلين. إذا كانت الرجل باردة لا يرون غسلها، بل يمسحون الرجل كما يمسحون الرأس. هذه مذاهبهم، أنهم خالفوا السنة الصريحة في غسل القدمين إذا كانتا مكشوفتين، وخالفوا السنة الصريحة في مسح الخفين إذا كانتا على القدمين، فخالفوا مرتين. فلأجل ذلك أنكر عليهم السلف وأساءوا بهم الظن وحذروهم وحذروا منهم. روي عن ابن المبارك رضي الله رحمه الله أنه كان يقول: إذا رأيت الرجل يسأل عن حكم المسيح عن الخفين أسأت به الظن، يعني اتهمته في معتقده خوفا أن يكون من هؤلاء الشيعة، وذلك لأنه لم يكن أحد من أهل السنة المتمسكين بها يشك في حكم المسيح على الخفين وفي جوازه، وذلك لأنه متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله عنه جمع عن جمع وأعداد عن أعداد، وتلقاه المسلمون وتقبلوه. فروي في المسجد أكثر من 40 حديثا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 40 الصحيحة، يعني 40 حديثا من الأحاديث الصحيحة التي لا توقف فيها ولا ارتياب. وهناك أحاديث كثيرة قد يكون فيها مقال، ولكنها يستدل بها أيضا، وقد أوصلها بعضهم إلى 56 حديثا كما في نص الراية. وكذلك أيضا نقل الحسن البصري رحمه الله واحد كبار التابعين، قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأمر به. فما دام أنها سنة ثابتة متواترة مشهورة ليس فيها اختلاف وليس في ثبوتها تردد، فكيف مع ذلك ينكرها هؤلاء الرافضة؟ لا شك أن إنكارهم لها لأجل أن الذين قالوا بها هم من أهل السنة، وهم يردون على أهل السنة ولا يقبلون شيئا مما جاء به السنيون حتى الآن. فحدثني أحد المدرسين في الأحساء في مدرسة متوسطة تجمع من أولاد الشيعة وأولاد أهل السنة، يقول: ألقيت عليهم اختبارا شهريا كما يسمى بأعمال السنة، ولما ألقيته اخترت مسائل في المسح على الخفين، فكانت أجوبتهم على ما في الكتب، ولكن إذا كان في النهاية يقول أحدهم: اعلم أيها المدرس أني أجبتك على ما في الكتاب، وإلا فأنا لا أقول بهذا ولا أعتقده ولا أصدقه. ولو قلتم ما قلتم يا أهل السنة لا نذهب إلى مذهبكم ولا نقبل منكم هذا مقتضى كلامه، مع أنه طالب يعني لا يزال في المتوسطة في السنوات المتوسطة يتلقى العلوم عن مدرسين من أهل السنة. ولكن لما كان الذين يلقنونهم عقيدتهم على تلك العقيدة لم يتقبلوا حتى هذه المسألة الفرعية التي هي من فروع المسائل، وذلك لأن الذين نقلوها من الصحابة الذين يطعن فيهم الرافضة. الرافضة لا يقبلون كلام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة والزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أبا عبيدة ولا غيرهم من أكابر الصحابة، ولا كلا رواية أبي هريرة ولا عائشة ولا حفصة ولا غيرهم. لا يقبلون رواية ذلك لأنهم يعتقدون أنهم كفار، يعتقدون أن هؤلاء الصحابة كفار. فلا جرم ردوا هذه المسألة، ردوها كليا ولم يقبلوا أحاديث المسح على الخفين أصلا. هذا قولهم في المسح على الخفين. أهل السنة يقولون هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا الشريعة وتلقينا عنه علومها، تلقينا عنه الصلاة وكيفيتها وعددها. لم يكن ذلك متوسعا في القرآن. من الذي أخبرنا أن صلاة الظهر أربعة إلا رسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة المغرب ثلاث ركعات. وكذلك الذي أخبرنا بأنه كل ركعة سجدتان، وأن في كل سجدة دعاء كذا وكذا. أشك أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا صفة الصلاة وعلمنا الطهارة وكيفيتها وموجباتها وما أشبه ذلك، وما دام أنه الذي علمنا ذلك فهو الذي أيضا علمنا هذه السنة التي هي سنة المشي على الخفين، ونقلها عنه صحابته الذين نثق بهم والذين نعرف أنهم صاحبوه مدة طويلة، وأنهم أخذوا عنه العلوم الشرعية، نقلوا عنه العلوم الشرعية الفرعية والأصولية، نقلوها نقلا تاما وتثبتوا في نقلها. لا يتهمون بكذب ولا يتهمون بنقص ولا زيادة ولا خيانة، فما داموا كذلك فكيف تتوجه إليهم السلام؟ نقبل هذه السنة كما قبلنا بقية السنن، فذلك نقبل ما نقلوه في الأحكام وما نقلوه في الفروع، فهي سنة ثابتة متواترة لا شك فيها عند أهل السنة. وهكذا قالوا بهذه السنة. أما مسألة غسل القدمين فقلنا لكم أن الرافضة لا يغسلون القدمين ولو كانت مكشوفتين، بل يكتفون بمسحها ويستدلون بالقراءة قراءة الدم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأهل السنة يحملون الجر على أنه بالمجاورة، ويستدلون بقراءة النص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني يرسلوا أرجلكم. فهذا مثال متعلقه. أهل السنة يرون غسل القدمين أنها تغسل كما تغسل اليدين إلى المرفقين، ويستدلون بالسنة، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ غسل قدميه، ولم ينقل عنه أنه مسحهما وهما ظاهرتان، لم ينقل عنه المسح إلا على الخفين، أما إذا لم تكن في خفين فإنه يغسلهما. هذا هو الذي تواتر عنه، رواه عن الأعداد الكثيرة من الصحابة، ورواه عن الصحابة التابعون، وتلقت الأمة بالقبول قولا وعملا، واشتهر ذلك وانتشر فيما بين المسلمين. وجاءت الرافضة فأنكروا ذلك وقالوا نقتصر على المسح، فسبب ذلك أنهم لا يقبلون كما قلنا أحاديث الصحابة، لا يقبلون الأحاديث التي رواها هؤلاء الصحابة الأجلاء، لأنهم بزعمهم كفار، ولأنهم ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم قاتلهم الله، يكثرون الصحابة وهم أكثر منهم. إذن فأهل السنة عملوا بالسنة المتواترة في المسجد على الخفين وفي غسل القدمين إذا لم تكونا في خفين، وخالفهم الرافضة في ذلك. وبكل حال هذا كما قلنا مسألة فرعية ليست من المسائل الاعتقادية، وذلك لأن العقائد إنما تكون في الأمور التي تحتاج إلى أمر خفي، دليله خفي، أو هو من الأمور الغيبية وما أشبه ذلك كأمور الآخرة ونحوها. وأما مسائل الفروع كالصلاة والطهارة وما أشبهها فإنها تسمى فروعا، ومع ذلك قد تدخل في الأصول إذا كانت أدلتها قطعية يقينية. وهكذا أدلة المسح على الخفين فإنها قطعية، إذا كان الثابت فيها 40 حديثا ووصلت إلى 56 لما فيها من الروايات المنقطعة التي وصلت من طريق أخرى والضعيفة التي جبرت بالتواتر أو نحو ذلك، فأصبح الدليل يقينيا ليس ظنيا كما يقولونه. وأصبح الذين عملوا به واتبعوه من الصحابة هم الذين نقلوا لنا كتاب الله ونقلوا لنا سنة رسول الله.
وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإزالة، كما تقول العرب فمسحت للصلاة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قصير الرأس، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب، كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل إذن كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أبر بالمسح إلى العظمين النافعين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين ويجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين الذين هما مجتمع الساق، والقدم عند معقد الشراك مردود من الكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، فتوجيه يرى بما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا، كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديد. وليس ما لا مسحت براسي ورجلي هو ما لا مسحت راسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المس، وهو إلصاق شيء من الباء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون بالقرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصبر على الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع.
هذا يتعلق بغسل القدمين، والإشارة إلى من يمسح القدمين كالرافضة. قلنا إنهم يستدلون بقراءة المسح بقراءة الخفض: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والجواب أننا أيضا نستدل بقراءة النفي: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالقراءتان تفسر إحداهما الأخرى، هذا من جهة. من جهة ثانية أننا نقول المسح يطلق على الغسل، يسمى الغسل مسحا، تقول العرب: تمسحت للصلاة، يعني غسلت أعضائي غسلا خفيفا. فالأمر بقوله امسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي اغسلوها غسلا خفيفا، قيل إن سبب ذلك أن القدمين مظنة الإسراف، لأنهما قد يحتاج إلى كثرة صب الماء فيهما، فلأجل ذلك نهي عن الإسراف في صب الماء، فأمر بالغسل الخفيف الذي هو شبيه المسح. ودليل ثالث، وهو أن الله حدد موضع الغسل في اليدين وفي الرجلين أو نهايته، ففي اليد قال: وأيديكم إلى المرافق. ومعلوم أن التحديد يدل على أنه مغسول، تغسل اليد إلى المرفق، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين، فدل على أنها تغسل إلى الكعبين حيث ذكر النهاية، ولم يذكر ذلك في الرأس، فقالوا: امسحوا برؤوسكم، ولم يقل إلى الخذال ولا إلى العنق ولا إلى الأذن، بل أطلق بقوله امسحوا برؤوسكم، فالمسح لم يذكر له تحديدا، والغسل ذكر له تحديدا بقوله إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في ظاهر القدم، وفي كل رجل كعبان. والرافضة يقولون إن الكعب هو العظم الذي في المفصل، وهو كعب واحد، يعني يقولون إن في كل رجل كعب واحد، وهو العظم الذي في المفصل بين قدمي وبين الساق. ولو كان كذلك لقال إلى الكعاب كما قال إلى المرافق. وبكل حال، فتفصيل الكلام في هذه المسألة كما ذكر الشارح فلا يقال به، والمسألة ظاهرة جلية والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من جملة ما مر بنا من أمور العقيدة أو من آثار العقيدة مسألة المحبة والبغض والولاء والبراء، وهو أن أهل السنة يحبون أهل الإيمان وأهل التقوى ويبغضون أهل الكفر والعناد، يحبون أهل الطاعات ويبغضون أهل المعاصي. وينتج من آثار هذه المحبة الولاء لمن يحبونه، ومن آثار البغضاء المعاداة لمن يبغضونه، ويكون سبب الولاء والبراء هو آثار الطاعات وآثار المعاصي. ولا شك أن هذه سمة وصفة مدح الله بها أولياءه، مدح بها صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لما ولف الله بينهم ولما جمعهم على الإيمان ولما اجتمعت كلمتهم على تقوى الله تعالى تآله فيما بينهم، فصار بعضهم يحب بعضا ويألف بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويقرب بعضهم بعضا، بل وصفهم الله تعالى بقوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وهل أكبر من هذا الوصف أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون إخوتهم في ذات الله تعالى على مصالحهم. يقدمونهم على مصالحهم، مصالحهم الدنيوية، ويقدمونهم على شهواتهم الدنيوية، فيؤثر أحدهم أخاه بالطعام ويبيت جائعا، ويؤثره بالشراب ويبيت ظامئا، ويؤثره بالكسوة الجميلة، ويؤثره بالمكان الوطيء، ويؤثره بالمركب اللين ونحو ذلك، وذلك من باب المحبة التي رسخت في قلوبهم. فهم لما أنهم أحبوا الله تعالى، أحبوا أولياءه وأحبوا من يحبه، ومحب المحبوب محبوب، هكذا وصفهم الله تعالى وألف بين قلوبهم مع تباعدهم في الأرحام وتباعدهم في الأنساب وتباعدهم في البلاد، ولكن جمعهم وصف الإيمان فتآلفت قلوبهم ولو كانوا قبل ذلك متعادين ومتقاتلين ومتناحرين. قبل الإسلام كان بعضهم ينهب بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وذلك لأنه لم يوجد إيمانا يؤلف بينهم، ولم يوجد إيمانا يجمع بينهم، يجمع بين قلوبهم. فلما من الله عليهم بهذا الإيمان تآلفوا وتقاربوا وتآخوا، وهذا من الله تعالى لا من خلقه. ولهذا امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بجمعهم عليه فقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم
فتأليف القلوب هو اجتماعها وتحابها وتوادها، ولو كانوا متباينة أنسابهم، فبعضهم من الحبشة كبلال، وبعضهم من الروم كصهيب، وبعضهم من الفرس كسلمان، وبعضهم من العرب، وبعضهم من العجم، ولكن جمعهم الوصف الوحيد الذي هو الإيمان بالله تعالى. فلنا بهم قدوة، وكذلك كل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان يتآلفون فيما بينهم ويتوادون ويتحابون. وكذلك أيضا من آثار التواد لأجل الإيمان البغض لأجل الكفر والنفاق، وذلك لأن الكفر والإيمان ضدان لا يجتمعان، لا يجتمع أنك تحب الله وتحب أعداءه، فإذا أحببت الله أحببت أولياءه، وأحببت طاعته وأحببت أهل طاعته، وإذا أحببت أولياءه فلا بد أن تبغض أعداءه، لا بد أن تبغض من يبغضهم الله وتقاطعهم وتعاديهم وتبتعد عنهم كل الابتعاد، وذلك لأن الله ربك الذي أنعم عليك يبغضهم وأنت تبغضهم لأجل ذلك، ومبغض المبغوض عند المحبوب مبغوض، الذين يبغضهم محبوبك لا بد وأن تبغضهم. وهذا ما جرى للصحابة ومن بعدهم، فإن الله تعالى مدحهم فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجدهم يوادون أهل المحادة، لا تجدهم إلا يباعدونهم ويبغضونهم، لا تجد المؤمنين حقا يودون أهل المعصية يودون أهل المحادة أبدا، بل لا تجدهم إلا وقد قاطعوهم وقد زاينوهم وقد خالفوهم وقد أبغضوهم ومقتوهم وحقروهم وحقروا شأنهم وكرهوا مجالستهم ومؤانستهم وقطعوا الصلة بهم ونفروا منهم ونفروا منهم وحقروا شأنهم وذلوهم وأهانوهم وحرصوا على إهانتهم بكل ما يستطيعون، وإذا استطاعوا أن يقاتلوهم قاتلوهم ولو كانوا أقرب قريبا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ضرب الله مثلا بهؤلاء الذين هم أقرب الأقارب، الآباء والأبناء أقرب نسبا للإنسان، فإذا كان الله تعالى يبغضهم لأجل كفرهم ولأجل معصيتهم ولأجل خروجهم عن الاستقامة، فإن المؤمن يبغضهم ولو كانوا أقارب، يحبهم لأجل النسب ولكن يبغضهم لأجل المعصية، يبغضهم لأجل الخروج عن طاعة الله. هكذا يكون أولياء الله يبغضون من يبغضه الله تعالى ولو كانوا أقارب، يحبون من أحبه الله تعالى ولو كانوا أبعد. كذلك مر بنا أيضا مسألة فرعية، وذكرنا أنها أرسلت في الأصول لأجل أن الخلاف فيها مع المخالفين في الأصول، وهي مسألة المسح على الكفين، وذلك لأن الرافضة أنكروا المسح على الكفين وصاروا مع ذلك يمسحون على قدمين مكشوفين، فتركوا سنة وارتكبوا بدعة. ولما كانوا مخالفين في العقيدة، مخالفين في محبة الصحابة رضي الله عنهم، بل يبغضونهم، وكذلك يغلون في بعض الصحابة ويعبدونهم، ونحن نخالفهم في هذا المعتقد الذي هو بغض الصحابة ورد السنة والطعن في الكتاب والسنة ونحو ذلك. كانوا أيضا مخالفين لنا في هذه السنة التي هي جواز المسح على الخفين، فكانوا لا يرون ذلك ولا يعتقدونه، وأضافوا إلى ذلك بدعة وهي أنهم يمسحون على القدمين المكشوفين، وذلك لأنهم لا يقبلون السنة ولا يعملون بالأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم، بل لا يعترفون بالبخاري ومسلم، بل لا يعترفون بأكثر الصحابة ولا بأكثر الأسانيد التي ذكرت في هذه الكتب. فلما كان كذلك لم يقبلوا هذه السنة، مع أنها سنة مأثورة متواترة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنب الغفير، ورواها عن الصحابة أكثر وأكثر، واشتهر في أهل التابعين وتابع التابعين، وعمل بها أهل السنة في كل أصطار وفي كل البلاد وعلى اختلاف الطبقات، وانهرجت الرافضة لأن أنكرت هذه السنة رغم شهرتها. فلأجل ذلك صار الذين ينكرونها محل سوء ظن. ذكرنا أن ابن المبارك يقول إن الرجل ليسألني أن تقم المسح على الخفين فأسيء به الظن، يعني يتهمه بأنه ألم يذهب الرافضة. وهذا هو المأمور به، أنه لا ينكرها إلا هؤلاء الرافضة، فلا التفات إليهم. أما أحكام المسح على الخفين فمذكورة في كتب الأحكام. والآن نقرأ من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أضعوا من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا يزعن هذا من طاعته. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة أخطر الناس صفة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا بذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا، ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عيونها عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج. ويشيرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الحضور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر.
يتعلق هذا بالإمامة، وهي الولاية العامة والولاية الخاصة، وذلك لأن أهل السنة يرون السمع والطاعة للأئمة. وقد تقدم الاستدلال على ذلك بمثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وبقوله عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله. وفي هذا الحديث الذي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، عبر بالصلاة عن الدعاء. وإن شر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم، يعني تدعون عليهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله أفلا نعبدهم، يعني نخالفهم ونمجد إليهم الطاعة؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يقيمون فيكم الصلاة ويبنون المساجد ويعينون الأئمة والمؤذنين ويرفعوا صوت الأذان في كل وقت، فإن سمع المصلون ويؤدون الصلاة جماعة، وذلك لأن الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين. فهذه الأدلة ونحوها تدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة ولو كان فيهم شيء من النقص، ولو حصل فيهم شيء من الخلل والمعصية، وذلك لأن الاجتماع على الأئمة لا شك أنه مصلحة للأمة، وذلك لأن ترك الاجتماع التفرق والفوضى والاختلاف يكون سببا للنهب والسلب والضرب والقتل، فيكون الضعيف نهبة للقوي وليس هناك من يأخذ حقه، ويكون الأموال تبقى منها منهوبة، فكل قوي ينهب ما يقدر عليه من المال، ولا يكون هناك إقامة حدود ولا انتصار لمظلوم إلا بهذه الولاية. فهذا هو السبب في أنه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بل حرص على أن يكون هناك في كل طائفة أمير يرجعون إليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا، إذا خرج ثلاثة في سفر أو برية فليؤمر أحدهم، أو كما قال: ثلاثة يخرجون مسافرين فأكثر يؤمرون واحدا منهم يرجع إليه ويستشيره ويشير إليهم، كل ذلك حث للأمة على أن يسمعوا ويطيعوا. لولاة أمورهم. وقد تقدم شرح حقوق الأئمة وما يجب لهم، ولكن ذكر هنا أن الجهاد والحج مع الرجال مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا كما ورد في ذلك السنة، وكما عمل بذلك السلف الصالح فكانوا يحجون ويكون أمير الحج أمير الحج أحد الولاة، وقد يكون سفيها وقد يكون معه شيء من النقص والتقصير، قد يؤخر الصلاة عن وقتها مثلا، وقد يستمع شيئا من اللهو وغناء القينات ونحو ذلك، وقد يتعاطى شيئا من الأشربة المكروهة كالنبيذ ونحوه، ولكن مصلحة جمعه لهؤلاء الحجاج وحمايته لهم عن قطاع الطريق مصلحة كبيرة لا يستهان بها. كانوا في الأزمنة المتقدمة يعني من عهد الخلفاء إلى عهد قريب يعني قبل 50 أو 60 سنة لا بد أن يكون الحاج أمير، كل أهل جهة يحج بهم أمير متأمر عليهم، وإذا وصلوا إلى مكة تأمر على الجميع واحدا يرجعون إليه. فأهل العراق يحجون مع أمير خاص بهم يحييهم عن قطاع الطريق إلى أن يصلوا إلى مكة، وكذلك أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل البحرين وأهل عمان وأهل المناطق النائية، كل أهل جهة وإقليم يجتمع حجاج مئات أو ألوف يجتمعون ويسيرون جميعا ولا يتفرقون مخافة قطاع الطريق. فإذا وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مكة كان الأمير واحدا هو الذي يؤذن فيهم بوقت الوقوف في عرفة، يؤذن فيهم بوقت الانصراف من عرفة مثلا، يؤذن فيهم بوقت رمي الجمار، وكذلك بوقت الخروج من مزدلفة، وهكذا ويسيرون إذا سار وينزلون إذا نزل، ويقتدون به ويتم لهم الأحكام ويعلمهم المناسك. في حديث عن ابن عمر أنه سئل متى نرمي الجمار فقال إذا رمى إمامك، يعني انتظر حتى يرمي ذلك الإمام، فإذا رمى فإن ذلك وقت الرمي. فدل على أنهم لا يبدأون برمي الجمار إلا إذا رمى أئمتهم. هكذا كانوا في هذه الأزمنة لما أمنت البلاد وتقاربت الطرق وسفلتت وقطع جابر قطاع الطريق ونسبوا لم يبق هناك من يعترضهم إلا من لا يؤذى لهم، صارت الطرق آمنة وأصبحوا يحجون أفرادا. جاءت هذه الناقلات الجديدة الحافلات والسيارات والطائرات والبواخر ونحوها، فسهلت للناس الطرق وصاروا لا حاجة إلى أن يستقبلوا أميرا ولا أن يجتمعوا كلهم. فذلك هو السبب في التساهل في هذا في أمر الولاية، حتى في المناسك أصبحوا يعرفون المناسك ويعرفون أماكنها، وقد حددت أوقاتها وما أشبه ذلك، فلم يكن هناك ضرورة إلى إقامة أمير الحج. أما بالنسبة للجهاد
ومعلوم أنه يستدعي أميرا ذا حنكة ومعرفة بطرق السير وكذلك بأوقات القتال وبمناسباته. فلأجل ذلك ما كانوا يرضون إلا وما هم أمير قد جرب وقد جرب وقد عرف الطرق وقد عرف القتال وقد صارت له فتنة وتجربة قوية. فكان كل سرية أو كل جيش يخرج للغزو، السرية ما دون 300 والجيش ما فوق ذلك إلى 4000 إلى 20000 إلى 100000 هذا هو الجيش. فلا لا يخرج إلا وما هو أمير، السرية لها أمير والجيش له أمير يسير بهم فيرفق بضعيفهم ويزجي متخلفهم وينتظر منقطعهم. هذا لما كان السير في ذلك الوقت على الرواحل التي سيرها بطيء ويحتاجون إلى أن يتأنوا في سيرهم، فكانوا ولا بد يؤمرون واحدا عليهم ثم هو الذي يحدد لهم وقت القتال وكذلك يعين لهم الأماكن التي يقومون فيها ويقسمهم أقساما ويجعل ميمنة وميسرة وقلبا ويؤجل فيهم بالحملة على القتال عندما يأذن لهم وينصب لهم الرايات والأعلام. لم يكن بد من أن يكون ذلك الأمير ذا تجربة، وقد يكون الأمير معه شيء من الخلل أو عليه شيء من الخلاف أو معه نقص أو عيب أو يقترف شيئا من المعاصي أو يفعل شيئا يترك شيئا من الطاعات، ولكن لا يكون ذلك العمل الذي يعمله كفرا لقوله عليه السلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني فلا تسمعوا ولا تطيعوا ولا تقاتلوا معهم والحال هذه. فأمر بأن يقاتل مع هؤلاء ولو كانوا ذوي معصية أو خلل أو نقص. وبكل حال فهؤلاء الذين أمرنا بأن نجاهد معهم ونصبر معهم في هذه الأزمنة قد يقال إنها تغيرت الأحوال، ولكن مع ذلك لا بد لكل غزو أو لكل مرابطين من رئيس يرأسهم ينتثلون إرشاداته وأوامره ويقفون إذا أوقفهم ويرابطون ويستجلون ولا ينصرف أحد منهم إلا بعدما يأذن له، وهكذا لا بد من ذلك. فهذه الأمور لا بد من اعتبارها. هذه الأزمنة قد يقال إنها خفت تلك الأمور التي كانت قديما، وذلك لأن الأسلحة تغيرت عما كانت عليه. كان القتال قديما مواجهة بالسيف وبالرمح وبالنبال والسهام وما أشبهها وجها لوجه، وأما الآن فالأسلحة قد يكتفى بها لأرسالها من بعيد كالصواريخ والقنابل وما أشبهها. ولكن بكل حال لا نزال بحاجة إلى منفذ وإلى أمير يطاع في مثل هذه الأمور. هذا هو السر في الأمر بطاعة الولاة وفي الأمر بالحج معهم والغزو معهم ولو كان معهم شيء من الخلل أو شيء من النقص. يقول الصالح إن هذا أكاد المؤلف الطحاوي ردا على الرافضة، وذكر أن الرافضة من عقيدتهم أنه لا يجاهد أحدا إلا مع إمام معصوم ولا يحج إلا مع إمام معصوم، وهذا صحيح ولا يزال نعلها به العقيدة إلى يومنا هذا، بدرجة أنهم لا يصلون خلفنا لأنهم يرون أن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم أو خلف من يتمسك بعقيدة ذلك المعصوم. معلوم أن الرافضة اعتمدوا أن أئمتهم الذين يرجعون إليهم من أهل البيت 12، وقد انقطعوا. أولهم الإمام علي، في نظرهم أنه هو الإمام الذي له الإمامة، وأن خلافة أبي بكر باطلة وأبو بكر مغتصب للخلافة، وكذلك خلافة عمر وعثمان يدعون أنهم أخذوا ما لا يستحقونه ويسبونهم ويدعون أنهم ظلمة، وكذلك يخونون الصحابة الذين بايعوهم وأقروهم هذه المدة، مع أن من بينهم علي وأبناء علي رضي الله عنه. فهذا معتقدهم. ثم يجعلون بعد علي الحسن، ثم بعد الحسن الحسين، ثم بعده علي بن الحسين وزين العابدين، ثم بعده محمد بن جعفر، ثم جعفر الصادق، ثم علي الرضا، إلى آخرهم. آخرهم محمد بن الحسن العسكري. لما أن الحسن العسكري لم يكن له أولاد، وكان عندهم أن الإمامة في ذرية علي ثم في ذرية كل واحد منهم يخلفه ولده، فلم يكن للحسن العسكري ولد، وتوفي أوحى إليهم الشيطان وقال لا يمكن أن ينقطع الأمر وأن لا يكون لهم أولاد يخلفونهم. فإذا الثاني عشر من أئمتهم هو محمد بن الحسن العسكري. أين هو؟ دخل السداد سامرة ولا بد أن يخرج. السداد في البحر، في بحر سامرة، يدعون أنه دخل وهو طفل عندما ولد أو بعدما ترعرع، وأنه لا يزال في ذلك السرداء، وأنهم ينتظرونه من سنة 260 أو نحوها، وهم ليس لهم إمام، مع أنهم يقولون لا تصح الدنيا إلا بإمام، ولا بد أن يكون ذلك الإمام معصوما، وأنه الإمامة لا تخرج عن ذرية علي، ثم ذرية الحسن الحسين، ثم ذرية زين العابدين، ثم ذرية الصادق والباقر والرضا ونحوهم إلى الحسن. فلا بد أن يكون الحسن له ولد يحدثه. أهل العلم والمؤرخون يقولون إن الحسن بن العسكري لم يخلف، لم يولد له، ليس له ولد، مات قبل أن يولد له. ولكن هؤلاء لما كانت العقيدة راسخة عندهم أن نسله لا ينقطع، جاءهم الشيطان وقال إن له ولد، ولكنه دخل هذا السداد ثم لا بد أن يخرج، فانتظروه. فصاروا ينتظرونه من نسل من سنة 260 هجري، الآن له نحو 1150 سنة، وهم لا يزالون ينتظرونه. كانوا في تلك المدة في الزمن القديم يجلسون واحدا ينتظره ويصيح اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، وليس عندهم أحد. وقد جعلوا عند طرف السرداب فرس، وجعلوا عليها سرجل، وجعلوا مع الحراس الذين يحرسونها سيوفا حتى يحمونه إذا خرج، يدعون أنه سوف يخرج الآن ويركب هذه الفرس ويذهب إلى مكانهم ويقتل أعداءهم كما يزعمون وينتصر له ممن خالفهم ولا يزالون منذ 1150 سنة وهم على هذه الطريقة إلى اليوم. قبل 5 أشهر أو نحوها جاءنا بعض الإخوان ومعه أوراق أخذها من الشيعة الذين أسروا في الحرب في حرب الخليج، شيعة أسروا وأودعوا في السجون فوجدوا معهم أوراقا كلها غلو ومبالغة في التشيع، وإذا في واحدة من الأوراق ذكر الأئمة، الأئمة 12 الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين إلى أن قال والإمام محمد بن الحسن العسكري عجل الله بخروجه، فلا يزالون يؤمنون أنه سوف يخرج ولا يزالون ينتظرونه. في وقت الشارع في القرن 8 يذكر أنهم يجعلون عند السرداب فرسا، والآن لا أدري هل استبدلوا بالفرس سيارة أو لا يزالون ينتظرونه على كما كانوا الله أعلم، لكن لا يزالون ينتظرونه. ولا شك أن هذا غاية الحمق وغاية الضلال. لما ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه المنار المنيف حالتهم وأن الحسن العسكري هو منتظرهم وأنهم لا يزالون ينتظرون، أنشد قول الشاعر يقول فعلى عقولكم العفا، يقول ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم خلفتم العنقاء والغيلان. السرداب هو هذا الذي أنتم تحرسونه، ما آن له أن يلد ولدكم، ما آن أن يخرج هذا الولد الذي جعلتموه حاملا به كأنه ذا حمل ولا بد للحامل أن تلد، متى يلد هذا السرداب؟ متى يخرج هذا الولد الذي جعلتموه حاملا به؟ ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء، عقولكم عليها العفاء، وذلك أنكم شبه منسوخي العقول، هذه حالتهم. لا شك أن هذا هو غاية السفه وغاية الضلالة. يشترطون أن يكون للدنيا إمام معصوم، أن الدنيا لا تخلو من إمام معصوم، وأن ذلك الإمام هو الذي يدبر الناس وهو الذي يدبر الأمور. إمامكم يا معشر الرافضة لم ينفعكم منذ 1150 سنة، ما انتفعتم بهذا الإمام الذي تزعمون أنه إمامكم. فهذه حالتهم لما أن استولى عليهم قريبا الخميني الذي سموه آية الله الخميني، قالوا له ننتظروا أن يخرج المنتظر الذي هو المهدي، المهدي المنتظر يعني العسكري، فيقولون إنه قال نحن نخلفه حتى يخرج، نحن نعمل ونجدر الأمور، فخدعهم بذلك وادعوا أنه خليفة عن المهدي المنتظر الذي هو الحسن العسكري، فلذلك صاروا يعظمونه ويطيعونه ويقدسونه تقديسا يخرج عن المعتاد، كما ذكر لنا كثير ممن صحبهم أنه عندهم كأنه رجل، بل قد يشرع لهم ويأمرهم بأوامر لا يأمر بها إلا الرسل أو من يتلقى عن الرسل، فيطيعونه في ذلك بزعمه لهم أنه خليفة المهدي المنتظر، الذي هو الحكم العسكري. وبكل حال فقد خالفوا جهاد الأمر، وهو أنهم لا يطيعون للأئمة، ولأجل هذا في كل زمان لا يثبتون خلف أئمة الزمان، بل كثيرا ما يخرجون عن الطاعة وينبذونها ويقاتلون الأئمة والخلفاء، ويفعلون ذلك كثيرا إلى أن جاء هذا الوقت الذي تفرق فيه الولايات واستقلت كل دولة في جانبها وفي جهتها، فصار كل من تولى وغلب سموه رئيسا وسيدا وزعيما، وصار يتصرف في من تولى عليه من رافضة أو من غيرها.
قال الصحابي: ونؤمن بانقراض الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال الشارح: قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعدون إليه فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. وجاء في التكفير: إثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد من أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه.
نؤمن بالكرام الكاتبين وبالملائكة الحافظين، نؤمن بهم كما أخبرنا الله، وإن كنا لا نراهم فالإيمان بهم عند الغيب، وذلك لأن الله تعالى أخبر عن أشياء غيبية فنحن نصدق بها ونقبلها، ويكون لتصديقنا آثار. أخبرنا عن هؤلاء المخلوقين، الملائكة مخلوقون وإن كنا لا نراهم، يجلس أحدهم أو يقوم أحدهم أمامنا أو خلفنا أو عن جانبينا ولا نراه، كما أخبرنا أيضا بأن الشياطين يكونون معنا ولا نراهم، بل أخبر بأن الشيطان يلابس الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويوسوس في صدور الناس، ومع ذلك لا نحس بهم ولا نراهم. فالإيمان بهم من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وذلك لأنه إيمان بشيء خفي، ولكن العمدة فيه خبر الله تعالى، وخبر الله صدق وحق، وكذلك خبر الرسل المصدقين، نؤمن بما أخبروا به ونتقبله وإن كان ذلك خلاف ما نألفه ونعرفه، وخلاف ما يقوله من يقوله ينكره من ينكره، فلا نلتفت إلى إنكار من أنكر. الذين أنكروا وجود الشياطين أو أنكروا وجود الملائكة أو أنكروا الأرواح أو أنكروا مثلا الجن وجود الجن أو نحو ذلك، هؤلاء بلا شك لم يتسع فهمهم للأمور الغيبية ولا للأخبار السماوية ولا للقدرة الإلهية، فلأجل ذلك لم يتجاوزوا ما يدركونه بالحس، فلا يؤمنون إلا بما أدركوه بالإحساس، فهؤلاء إيمانهم ناقص. الحصر من الكلام على الملائكة الكرام الكاتبين، قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين يحفظونكم، وكاتبين يحفظون أعمالكم. وكذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب والأكيد هما الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والثاني عن اليسار على الشمال يكتب السيئات. وذكروا أن الذي على اليمين أمير على الذي على الشمال، إذا عمل سيئة قال له: لا تكتبها، رجاء أن يتوب ويستغفر، فإذا استمر عليها كتبت سيئة، وإذا عمل الحسنة كتبها صاحب اليمين 10 حسنات كما ورد ذلك في الحديث وفي القرآن. فهؤلاء هم الحفظة للأعمال وللأقوال، يكتبون كل ما يتكلم به، ما يلفظ من قول أي لفظة يتلفظ بها إلا وتكتب وتسجل في سجل لهؤلاء الملائكة كتابة الله أعلم بها، قد تكون سجلا وقد تكون بلا حرف وقد تكون بكذا وكذا، لهم قدرة على الكتابة ولو كانت ما كانت. وكذلك يكتبون كل الأعمال، ولذلك وصفهم بقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، أي ما كل ما تفعلونه وكل ما يخطر ببال أحدكم أو يدور في خياله فإنه مكتوب. كيف يكتبون أعمال القلب؟ يطلعهم الله على أعمال القلوب، أعمال القلوب التي تكلها القلوب، يثاب عليها العبد أو يعاقب، فيثاب مثلا على النصيحة ويعاقب على الحسد والغش وهو من الأعمال القلبية، ويثاب على الإيمان الذي هو التصديق الجازم، ويعاقب على النفاق الذي هو الشك والريب، وهي من أعمال القلوب. فلا بد أن الملائكة تكتبها لقوله: يعلمون ما تفعلون. هؤلاء هم الكسبة، ويسمون أيضا الحفظة للأعمال. وهناك ملائكة يحفظون العبد عن الأخطار والأضرار التي يتعرض لها حتى يأتي الأمر الذي قدره الله فيخلون بينه وبينه. وهم المذكورون في سورة الرعد في قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. يعني فإذا جاء الأمر الذي قدره الله فإنهم يخلون بينه وبينه، أما الأمور التي لم يقدر الله عليه فإنهم يدفعون عنه الشرور، يدفعون عنه الآفات، يدفعون عنه الأضرار، يدفعون عنه الاعتداءات التي ما كتبها الله تعالى. فهم أربعة: ملكان عن اليمين وعن الشمال يحفظون أعماله، وملكان أمامه وخلفه يحفظون جسده عن ما لم يكتب عليه. فيبيت بين أربعة ويظل بين أربعة، موكل بكل إنسان ثمانية: أربعة بالليل وأربعة بالنهار. وهؤلاء هم المعقبات الذين يتعاقبون في الحديث الذي سمعنا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذه هذا من حفظ الله تعالى لأعمال عباده. الله تعالى قادر على أن يحفظ كل أعمال العباد بدون وكيل وبدون كتابة، ولكنه أراد بذلك قيام الحجة على العبد حتى لا يقول: إني ظلمت أو إني ما عملت كذا وكذا، بل يجد ما عمله كله مدونا، وينشر له سجل بأعمال حسناته وسيئاته، ويقال له: اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصف الله المتقين بالايمان بالغيب، قال تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب كل ما أخبر الله به من الأمور الغائبة التي ما رآها من كل بشر، وإن كان الله قد يطلع عليها بعض عباده. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والمذكور في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم مخلوقون لله تعالى، وإن كنا لم نرهم، وأنهم مسخرون في أمر الله، وأنهم مطيعون له، وأن لهم وظائف ولهم أعمال. ومن جملة الملائكة الذين نؤمن بهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان ويحفظون الأعمال. ذكر الله الذين يحفظون الإنسان في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
وذكر الله الذين يحفظون الأعمال في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والحكمة في الإخبار عنهم أن يؤمن الإنسان بأنه محفوظة عليه أعماله وأنه غير مهمل وأنه تكتب عليه خطراته وتكتب عليه لفظاته وتكتب عليه نظراته. يقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب العتيد هما الملكان يكتبان الخير والشر. ورد في الأحاديث أن أحدهما عن يمينك يكتب الحسنات والآخر عن يسارك يكتب السيئات. فهذان ملكان يكتبان الأعمال. وهناك الملائكة الذين يحفظون الإنسان. مر بنا أن الإنسان يحفظه أو موكل به ثمانية، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، اثنان يحفظانه من بين يديه ومن خلفه، واثنان يكتبان أعماله عن يمينه وعن شماله. هذا مثل أربعة في النهار وأربعة في الليل كذلك. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أخبر بأنهم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فإذا آمن الإنسان بأنه محفوظ وبأن أعماله مكتوبة مدونة، فما نتيجة هذا الإيمان وما علامة هذا الإيمان؟ لا شك أن علامة التصديق الجازم أن يكثر من الحسنات ويتحفظ من السيئات. إذا علم أن سيئاته مدونة مكتوبة عليه وأنه لا بد وأن يحاسب عليها، حرص على أن يبتعد عنها وأن يقلل منها. وإذا علم أن حسناته مكتوبة وأنها مضاعفة وأنه سيلقى جزاءها في اليوم الذي هو بحاجة إلى حسنة تزيد في أعماله، حرص في هذه الحياة على أن يتزود من الحسنات، وأن يشغل وقته كله بعمل الخير الذي يكون في سجل حسناته. هذه نتيجة الإيمان بالملائكة عموما، ونتيجة الملائكة الذين هم الحفظة الإيمان بهم. ويعرف أيضا أنه ليس بمهمل وأنه ليس بمطلق السراح وليس ليس له الحرية وليس له التصرف في نفسه، بل هو مأمور ومنحي ومحاسب ومجزي، وهو أيضا محفوظة أوقاته، محفوظة أعماله، مدونة حسناته وسيئاته. نرى كثيرا من الناس يقولون نعم نحن نؤمن بالغيب ونحن نؤمن بالملائكة ونؤمن بالشران الكاتبين ونؤمن بكتاب الحسنات والسيئات ونصدق بذلك ونعترف بأننا مفطورة علينا أعمالنا، ولكن مع الأسف تجدهم متهالكين في السيئات متقللين من الحسنات. إذا ذكرتهم فقد ينتبهوا، إذا قلت له يا أخي كلامك هذا الذي أكثرت منه في هذا المجلس فكر هل هو في سجل حسناتك أو في سجل سيئاتك، عند ذلك ينتبه. إذا قلت له كلامك هذا الذي ملأت به هذا المكان فكر هل هو لك أو عليك، ينظر ويفكر ويقول صحيح أن أكثره علي لا لي، أن أكثره لا يزيدني بل ينقصني، أن أكثره لا يضرني بل لا ينفعني بل يضرني. إذن لماذا تتكاثر من هذا الكلام الذي تعرف أنه يضرك، وكذلك من الأفعال التي تعرف أنها تضرك ولا تنفعك؟ يقول بعض السلف من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نجواهم يعني كلامهم الذي يتناجون فيه، ومثل ذلك الحديث المروي كل كلام ابن آدم عليه لا لا إلا ذكر الله وما والاه وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فكل ما ينطق به الإنسان وما يلفظ به فإن لديه رقيب عتيد هو الكلام به، فليحاسب نفسه عند الكلام قبل أن ينطق به، وكذلك عند الأفعال قبل أن يفعلها، وينظر هل هي في ما ينفعه أو فيما يضره. والعاقل هو الذي ينتبه لذلك، والذي لا ينتبه ناقص العقل أو ناقص المعرفة. والآن نستمع إلى الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: روى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقادني في أصح القولين. ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال: إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا